يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما أخذنا مراتب الصحيح، وأخذنا من المراتب ما يكون على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، فكان من المناسب أن نذكر معنى هذه الشرطية. فهذه القضية يكثر ورودها في كلام الأئمة، وكما سبق تتعلق بثلاث مراتب من السبع التي ذكرناها، ما كان على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. وهذا الاصطلاح لم يعرف في عصريهما، يعني لا في عصر البخاري ولا في عصر الإمام مسلم، ولعل أول من أطلقه هو الإمام الدارقطني كما في الإلزامات، في كتابه الإلزامات، حيث ألزمهما بأحاديث على شرطهما لم يخرجاها. ثم أكثر من ذلك من ذكر الشرطية الحاكم رحمة الله عليه في مستدركه، وفقد أطال أو أطال العلماء يعني في الحقيقة الكلام حول هذه الشرطية، فلا بد من النظر في معناها. فأحيانا نقول يطلقونها ويريدون ما يتعلق باتصال الإسناد، فيكون هذا الحديث متصل على شرط البخاري، أي أنه قد ثبت أن فلانا سمع من فلان. وأحيانا يقولون متصل الإسناد على شرط مسلم، أي أن الراويان أو الراويين قد تعاصرا وأمكن أن يلقى أحدهما الآخر من غير أن يدل دليل على سماع أحدهما من الآخر، فهذا استعمال خاص في شرط خاص. لكن الاستعمال العام لمصطلح شرط الشيخين أو أحدهما يراد به شرطهما في جميع ما يتعلق بشروط الصحيح. وقد كثر الكلام حول شرطهما، ثم استقر الاصطلاح على أن شرط الشيخين أن هذا الإسناد من أوله إلى آخره وعلى هذه الصفة موجودة في الصحيحين أو أحدهما. ونوضح ذلك، فإذا قلنا مثلا عن إسناد أنه على شرطهما وفيه رجل ليس من رجال الشيخين، فيكون الخلل من جهة أن هذا الراوي لم يخرج له، أو أن يكون الراوي أخرج له مسلم دون البخاري، فلا يمكن أن نقول من أنه على شرطهما، لأن الراوي ليس من رجال البخاري. ومثله يقال عن صحيح مسلم، أو يكون الحديث بإسنادين مثلا، هذا لإسناد البخاري والآخر لمسلم، فلا يقال على في هذه الحالة أنه على شرطهما. ويكثر وجود هذا الخلل عند في الحقيقة عند إطلاقات بعض الباحثين، فيطلقون هذه العبارة على الحديث أنه على شرطهما، ثم يتبين أن بعض رجاله لم يخرج له أو أحدهما، وهو كثير كما هو ملاحظ في كلام الحاكم في كتابه المستدرك رحمة الله عليه، وإن كان هو في الحقيقة لم يتقن الاستدراك عليهما، يعني لم يتقن مستدركه فيكون هذا الخلل أخف ما وقع في كتابه رحمة الله عليه. كما يكثر أيضا في كلام الإمام النووي أيضا وغير النووي رحمة الله على الجميع. والنقطة الثانية التي لا بد من ذكرها حول هذه القضية أنه لربما يطلق على الإسناد أنه على شرطهما، لكن بعض رجاله رجال البخاري والبعض الآخر من رجال مسلم، فلا يكون الحديث حينئذ على شرطهما، على شرط أحدهما. وأحيانا يكون الرجال كلهم عند البخاري أو مسلم أو كليهما، بمعنى أنك إذا ذهبت إلى كتب الرجال وتراجم الرجال كالتقريب والتهذيب وغيرهما، فإنك تجد أن هؤلاء الرواة قد رمزوا لهم أنهم من رجال البخاري أو من رجال مسلم أو من رجال البخاري ومسلم، لكن هذا الراوي لم يروي عن هذا الشيخ أو هذا الراوي، وإنما يروي عن غيره، فحينئذ لا يكون الإسناد بتمامه أو بصفته على شرطهما أو أحدهما، وإن كان كل راو ثقة في نفسه، وقد يكون ربما روى عنه ولكن خارج الصحيح، يعني أحد البخاري ومسلم قد يكون روى عنه ولكن خارج الصحيح، ولربما يكون في روايته عنه ضعف. والملاحظ أن الشيخين يكثر منهما ترك بعض الأحاديث لبعض الرواة عن شيوخ معينين للكلام فيهم، يعني قد تكلم فيهم لعدم ضبطه مثلا أو لعدم إتقانه. ومثاله رواية سفيان بن حسين عن الزهري، فقد أخرج لهما منفردين، لكن لا برواية سفيان عن الزهري، لا بهذه الطريق. أو هشيم بن بشير فهو ثقة من كبار الأئمة، لكنه في حديثه عن الزهري ضعف، ويقولون أنه سمع عنه صحيفة، فلما خرج من عنده من عند الزهري هبت ريح فطارت الصحيفة، فصار هشيم يحدث مما علق بذهنه من الصحيفة فغلط، فكان يخطئ كثيرا، ونبه الأئمة على ضعفه في حديثه عن الزهري. ومنزلة البخاري ومسلم كما تعلمون منزلة عظيمة عالية، فإذا أطلقت الصحة على شرطهما أو أحدهما فوجب حينئذ التحقق من ذلك، كما يقول بعض الباحثين أو الأئمة أن رجال الشيخين ليسوا على درجة واحدة كما تعلمون، فلا تطلق العبارة إلا على الرواة الذين اعتمدا عليهم في الأصول لا في المتابعات أو مقرونا بغيره، فلا يصح أن يقال أن هذا الإسناد أو هذا الحديث على شرطهما أو شرط أحدهما، مثل محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان عند مسلم وعاصم ابن أبي النجود عند البخاري. فهذا يعني لابد من ملاحظة مثل هؤلاء، كيف أخرج مثل هؤلاء الرواة، أو كان يلقى البخاري راويا مرة واحدة ولم يعرفه فأخرج حديثه مقرونا بغيره، فيكون فعله هذا وإنما لتكثير الطرق وتقوية الحديث، فلا يلتفت إلى هذه الطريق وإنما يعتمد على الطريق الأخرى، فلا يقال حينئذ أن هذا الراوي على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط مسلم. وأدق من هذا مما سبق التنبيه عليه أن الشيخين قد أخرج في الأصول لرواة قد انتقوا من أحاديثهم لغلطهم في باقي أو في الباقي الآخر مما تركوه، فلا يكون هؤلاء الرواة على شرطهما مطلقا، وإنما قالوا ما كان خارج الكتابين عن هؤلاء المتكلم فيهم ليس على شرطهما أو شرط أحدهما، ويمثلون بيحيى بن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ، وكذلك إسماعيل ابن أبي ويس وهو كذلك صدوق أخطأ في حديث من حفظه عندهما عند البخاري مسلم، وكذلك سهيل ابن أبي صالح عند مسلم فهو صدوق تغير، وكذا سماك بن حرب عند مسلم وهو كذلك صدوق قد تغير. وأدق مما مضى أن من الشرط الصحيح كما تعلمون نفي الشذوذ والعلة، فيكون أحيانا الإسناد عن رواة ثقات قد اتصل سندهم ويكون على شرطهما، كما مر معنا فيما قيل فيه أصح الأسانيد، فلابد أن لا يكون شاذا ولا معللا، فقد تجد حديثا خارج الصحيحين إسناده مثل ما عند البخاري ومسلم في الوصول، لكنهما تجنباه لعلة، أو قد يتركان لفظة فيه ويخرجان الباقي لعلمهم أن الراوي أخطأ في هذه اللفظة، فلا تكون هذه اللفظة إذن على شرطهما. وكثيرا ما يقع الخلل حال الحكم على الحديث بالشرطية وفيها مثل هذا الخلل. مثال حديث عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. وهذا الإسناد روى به الشيخان أحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث لا يمكن أن نقول أنه على شرطهما لوجود علة، وهي أن جماعة روته عن زيد بن أسلم ولم يذكروا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فهو عن عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ورسلم، فلا يكون إذن على شرطهما. وقد أطال البحث في هذا الحافظ رحمة الله عليه في النكت حين ذكر كتاب المستدرك ومواضع أخرى، وينبه عليها دائما رحمة الله عليه في كتبه، يعني هذا كالتنبيه على قضية الشرطية، على أن نتم إن شاء الله تعالى باقي الملاحظات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما أخذنا مراتب الصحيح، وأخذنا من المراتب ما يكون على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، فكان من المناسب أن نذكر معنى هذه الشرطية. فهذه القضية يكثر ورودها في كلام الأئمة، وكما سبق تتعلق بثلاث مراتب من السبع التي ذكرناها: ما كان على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. وهذا الاصطلاح لم يعرف في عصريهما، يعني لا في عصر البخاري ولا في عصر الإمام مسلم، ولعل أول من أطلقه هو الإمام الدارقطني كما في الإلزامات في كتابه الإلزامات، حيث ألزمهما بأحاديث على شرطيهما لم يخرجاها. ثم أكثر من ذلك من ذكر الشرطية الحاكم رحمة الله عليه في مستدركه، وفقد أطال أو أطال العلماء يعني في الحقيقة الكلام حول هذه الشرطية، فلا بد من النظر في معناها. فأحيانا نقول يطلقونها ويريدون ما يتعلق باتصال الإسناد، فيكون هذا الحديث متصل على شرط البخاري، أي أنه قد ثبت أن فلانا سمع من فلان. وأحيانا يقولون متصل الإسناد على شرط مسلم، أي أن الراويان أو الراويين قد تعاصرا وأمكن أن يلقى أحدهما الآخر من غير أن يدل دليل على سماع أحدهما من الآخر، فهذا استعمال خاص في شرط خاص. لكن الاستعمال العام لمصطلح شرط الشيخين أو أحدهما يراد به شرطهما في جميع ما يتعلق بشروط الصحيح. وقد كثر الكلام حول شرطهما، ثم استقر الاصطلاح على أن شرط الشيخين أن هذا الإسناد من أوله إلى آخره وعلى هذه الصفة موجودة في الصحيحين أو أحدهما. ونوضح ذلك، فإذا قلنا مثلا عن إسناد أنه على شرطهما وفيه رجل ليس من رجال الشيخين، فيكون الخلل من جهة أن هذا الراوي لم يخرج له، أو أن يكون الراوي أخرج له مسلم دون البخاري، فلا يمكن أن نقول من أنه على شرطهما لأن الراوي ليس من رجال البخاري. ومثله يقال عن صحيح مسلم، أو يكون الحديث بإسنادين مثلا، هذا لإسناد البخاري والآخر لمسلم، فلا يقال على في هذه الحالة أنه على شرطهما. ويكثر وجود هذا الخلل عند في الحقيقة عند إطلاقات بعض الباحثين، فيطلقون هذه العبارة على الحديث أنه على شرطهما، ثم يتبين أن بعض رجاله لم يخرج له أو أحدهما، وهو كثير كما هو ملاحظ في كلام الحاكم في كتابه المستدرك رحمة الله عليه، وإن كان هو في الحقيقة لم يتقن الاستدراك عليهما، يعني لم يتقن مستدركه، فيكون هذا الخلل أخف ما وقع في كتابه رحمة الله عليه. كما يكثر أيضا في كلام الإمام النووي أيضا وغير النووي رحمة الله على الجميع. والنقطة الثانية التي لا بد من ذكرها حول هذه القضية أنه لربما يطلق على الإسناد أنه على شرطهما، لكن بعض رجاله رجال البخاري والبعض الآخر من رجال مسلم، فلا يكون الحديث حينئذ على شرطهما على شرط أحدهما. وأحيانا يكون الرجال كلهم عند البخاري أو مسلم أو كليهما، بمعنى أنك إذا ذهبت إلى كتب الرجال وتراجم الرجال كالتقريب والتهذيب وغيرهما، فإنك تجد أن هؤلاء الرواة قد رمزوا لهم أنهم من رجال البخاري أو من رجال مسلم أو من رجال البخاري ومسلم، لكن هذا الراوي لم يروي عن هذا الشيخ أو هذا الراوي، وإنما يروي عن غيره، فحينئذ لا يكون الإسناد بتمامه أو بصفته على شرطهما أو أحدهما، وإن كان كل راو ثقة في نفسه، وقد يكون ربما روى عنه ولكن خارج الصحيح، يعني أحد البخاري ومسلم قد يكون روى عنه ولكن خارج الصحيح ولربما يكون في روايته عنه ضعف. والملاحظ أن الشيخين يكثر منهما ترك بعض الأحاديث لبعض الرواة عن شيوخ معينين للكلام فيهم، يعني قد تكلم فيهم لعدم ضبطه مثلا أو لعدم إتقانه. ومثاله رواية سفيان بن حسين عن الزهري، فقد أخرج لهما منفردين، لكن لا برواية سفيان عن الزهري، لا بهذه الطريق. أو هشيم بن بشير فهو ثقة من كبار الأئمة، لكنه في حديثه عن الزهري ضعف، ويقولون أنه سمع عنه صحيفة، فلما خرج من عنده من عند الزهري هبت ريح فطارت الصحيفة، فصار هشيم يحدث مما علق بذهنه من الصحيفة فغلط، فكان يخطئ كثيرا، ونبه الأئمة على ضعفه في حديثه عن الزهري. ومنزلة البخاري ومسلم كما تعلمون منزلة عظيمة عالية، فإذا أطلقت الصحة على شرطهما أو أحدهما فوجب حينئذ التحقق من ذلك، كما يقول بعض الباحثين أو الأئمة أن رجال الشيخين ليسوا على درجة واحدة كما تعلمون، فلا تطلق العبارة إلا على الرواة الذين اعتمدا عليهم في الأصول لا في المتابعات أو مقرونا بغيره، فلا يصح أن يقال أن هذا الإسناد أو هذا الحديث على شرطهما أو شرط أحدهما، مثل محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان عند مسلم وعاصم ابن أبي النجود عند البخاري. فهذا يعني لابد من ملاحظة مثل هؤلاء، كيف أخرج مثل هؤلاء الرواة، أو كان يلقى البخاري راويا مرة واحدة ولم يعرفه فأخرج حديثه مقرونا بغيره، فيكون فعله هذا وإنما لتكثير الطرق وتقوية الحديث، فلا يلتفت إلى هذه الطريق وإنما يعتمد على الطريق الأخرى، فلا يقال حينئذ أن هذا الراوي على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط مسلم. وأدق من هذا مما سبق التنبيه عليه أن الشيخين قد أخرج في الأصول لرواة قد انتقوا من أحاديثهم لغلطهم في باقي أو في الباقي الآخر مما تركوه، فلا يكون هؤلاء الرواة على شرطهما مطلقا، وإنما قالوا ما كان خارج الكتابين عن هؤلاء المتكلم فيهم ليس على شرطهما أو شرط أحدهما، ويمثلون بيحيى بن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ، وكذلك إسماعيل ابن أبي ويس وهو كذلك صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه عندهما عند البخاري ومسلم، وكذلك سهيل ابن أبي صالح عند مسلم فهو صدوق تغير، وكذا سماك بن حرب عند مسلم وهو كذلك صدوق قد تغير. وأدق مما مضى أن من شرط الصحيح كما تعلمون نفي الشذوذ والعلة، فيكون أحيانا الإسناد عن رواة ثقات قد اتصل سندهم ويكون على شرطهما، كما مر معنا فيما قيل فيه أصح الأسانيد، فلابد أن لا يكون شاذا ولا معللا، فقد تجد حديثا خارج الصحيحين إسناده مثل ما عند البخاري ومسلم في الوصول لكنهما تجنباه لعلة، أو قد يتركان لفظة فيه ويخرجان الباقي لعلمهم أن الراوي أخطأ في هذه اللفظة، فلا تكون هذه اللفظة إذن على شرطهما. وكثيرا ما يقع الخلل حال الحكم على الأحاديث بالشرطية وفيها مثل هذا الخلل. مثال حديث عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. وهذا الإسناد روي وروى به الشيخان، هذا الإسناد روى به الشيخان أحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث لا يمكن أن نقول أنه على شرطهما لوجود علة، وهي أن جماعة روته عن زيد بن أسلم ولم يذكروا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فهو عن عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، فلا يكون إذن على شرطهما. وقد أطال البحث في هذا الحافظ رحمة الله عليه في النكت حين ذكر كتاب المستدرك ومواضع أخرى، وينبه عليها دائما رحمة الله عليه في كتبه. يعني هذا كالتنبيه على قضية الشرطية، على أن نتم إن شاء الله تعالى باقي الملاحظات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.